بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام منه، قال: باب ليلة القدر. ومعنى باب ليلة القدر أي مدخل للكلام على ليلة القدر ومسائل ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قوله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر أي رأوها في المنام، أي رأوها في المنام، فكانت رؤية من جماعة من الصحابة لليلة القدر في السبع الآخر أو في السبع الأواخر من شهر رمضان. وجاءت في بعض الألفاظ البخاري أن بعضهم رأوها في العشر الأواخر وبعضهم رأوها في السبع الأواخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع. وجاءت في رواية أن رجلا رآها في ليلة سبع وعشرين، في ليلة سبع وعشرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم؟ أرى رؤياكم قد تواطأت. ومعنى تواطأت أي توافقت، تواطأت أي توافقت، أي أن هذا رأى رؤية والآخر رأى نفس الرؤية وكذلك الثالث رأى نفس الرؤية، فرأى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نفس الرؤية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم بناء على اجتماع رؤياهم على أمر معين. فيستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أولا أن ليلة القدر في قولهم أو قبل ذلك أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر، معناه أو في المنام معناه أن بعض الناس قد يرى في المنام ليلة القدر، أي أمارات أو علامات أو يقذف في قلبه أنها الليلة الآتية أو ما شابه ذلك، لا سيما إن كان من أهل الصلاح والخير، لا سيما إن كان من أهل الصلاح والخير والاستقامة على السنة والاستقامة على السنة. أما إذا كان من أصحاب المنامات والمكاشفات فهذا كما يقال يعبد ربه عز وجل بما رأى في المنام، بما رأى في منامه. فالحاصل هذا أمر، وأمر آخر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أنه يستفاد من هذا الحديث وما جاء في معناه الاستئناس بالرؤية، الاستئناس بالرؤية على أمور قد تقع، لا سيما أو قالوا بشرط أن لا تخالف الشرع، بشرط أن لا تخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع فلا التفات لها، فلا التفات لها ولا نظر. وكذلك لا يؤخذ من الرؤى أحكاما شرعية، لا يؤخذ من الرؤى أحكاما شرعية. لماذا؟ لأن الدين قد كمل، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله عز وجل الدين وأتم علينا به النعمة وتركنا على البيضاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ. فمن ظن أن في المنام تشريعا لبعض الأحكام الشرعية فهو مفترٍ، فهو مفترٍ قائل على الله عز وجل ما لم يقله، وهو محلل أو محرم عن الله عز وجل ما لم يحله الله عز وجل أو ما لم يحرمه الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالشاهد أن الرؤيا يستأنس بها ولا يؤخذ منها شرعا، يستأنس بها باعتبار إن كانت في بشارة تكون سببا لتنشيط الإنسان، وإن كان فيها نذارة كانت سببا لأن يحذر الإنسان مما يقدم عليه أو مما يورد مما يرد عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أي أن الصحابة لما رأوها وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لهم أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا بقوله: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فاستفاد أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ليلة القدر تكون في هذه الفترة في السبع الأواخر من شهر رمضان، في السبع الأواخر من شهر رمضان. لكن هل المراد بالسبع الأواخر أواخر الشهر، أم المراد بالسبع الأواخر التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين؟ الصحيح الأول، الصحيح الأول، أي آخرها 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 السبع الآخر. فعلى هذا فليلة 21 وليلة 23 ليست داخلة، ليست داخلة في هذا. طيب، قال: فليتحرها في السبع الأواخر. هذا أول أحاديث الكلام أو أول أحاديث ذكره عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الكلام على ليلة القدر. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة فقال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهذا الحديث كما ترون فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على التحري لليلة العشر والتماس ليلة العشر كما جاءت في بعض الروايات وسيأتي معنا في حديث أبي سعيد. فهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تحري هذه الليلة، والتحري لهذه الليلة بأن ينشط الإنسان في هذه الليلة بالقيام بالعبادات على الوجه على الوجه المشروع وعلى الوجه المرضي لله رب العالمين، فينشط في العبادات وفي تنويع العبادات، تارة يقرأ القرآن وأخرى في تسبيح وأخرى في تهليل وهكذا، كذلك في قيام الليل يصلي مع المصلين في قيام الليل ويكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة، وكذلك يكثر من الأعمال الصالحة، جميع الأعمال الصالحة سواء كانت من الأعمال البدنية أو من الأعمال التي هي أعمال مالية، أي يكثر من الصدقات وكذلك من إطعام المساكين ونحوها، إلى جانب ما تقدم من الإكثار من العبادات التي هي عبادات بدنية من صلاة وتسبيح وتهليل وغير ذلك. فجميع أعمال البر مرغب فيها في مثل هذه الليلة، جميع أعمال البر مرغب فيها في هذه الليلة، وذلك لأن العمل فيها كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل فيها خير من ألف شهر، أن العمل فيها خير من ألف شهر، والعمل فيها واسع، فكل عبادة وكل طاعة وكل بر داخل في هذا العمل. وكما سمعتم قد يكون ذلك العمل بدنيا، وقد يكون قلبيا، وقد يكون كذلك محله المال، وقد يكون محله الجسد، وقد يكون محله القلب. القلب بأن يزداد محبة وتعظيما وخشية ورهبة ورغبة فيما عند الله عز وجل، فهذه من عبادات من العبادات القلبية العظيمة. وبالنسبة للبدن وعمل الجوارح هو ما سمعتم، بأن يكثر من نوافل العبادات، أن يكثر من نوافل العبادات المشروعة. وكذلك من الجهة كما سمعتم من جهة الصدقات والإنفاق، فهو كذلك من الأمور المرغب فيها، وكل ميسر لما خلق له، فبعض الناس قد يكون التسبيح والأذكار سهل عليه، وآخر قد يكون قراءة القرآن أخف عليه وأحب، وآخر قد يكون كثرة الصلاة، وآخر قد يكون البذل في سبيل الله عز وجل من النفقات، وآخر قد يكون بصلة الأرحام وبفعل أنواع البر، فكل مرغب فيه. لكن في هذه الليلة لا سيما ليلة القدر ينبغي أن يكون الإنسان أحرص ما يكون عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر، فيترك ما بيده من الأعمال الدنيوية التي ليس فيها أو ليس في تركها تقصير، يتركها لله عز وجل، ويقبل على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، عسى أن يكون ممن قام رمضان أو ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحري ليلة القدر، وزاد قال في الوتر من العشر الأواخر، وهل المراد بالوتر أنه يبتدئ الوتر من ليلة 21 أو أنه يبدأ الوتر من ليلة 29؟ قولان لأهل العلم، أرجحها الأول هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن ليلة الوتر أو ليالي الوتر تبدأ بليلة 21، ف23 ثم 25 ثم 27 ثم 29. وفي حديث عائشة تحروا ليلة القدر زيادة على الحديث السابق في حديث ابن عمر، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في السبع، وفي حديث عائشة زيادة. وحديث عائشة الذي عليه العمل، عند جماهير أهل العلم من أن ليلة القدر تكون في ليلة أو في الليالي الوتر في العشر الأواخر في الوتر منها. وبعض أهل العلم ذهب أو عينوا ليلة القدر في ليلة من الليالي، وقد ذكر بعض الأئمة كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الأقوال في تحديد ليلة القدر وصلت أو بلغت إلى أكثر من 40 قولا، إن الأقوال في تحديد ليلة القدر بلغت أكثر من 40 قولا، وأرجى الأقوال وأحسن الأقوال وأقرب الأقوال هو أن يقال كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة المحققين، قالوا إنها تكون في الليالي العشر، أنها تكون أولا في رمضان، فلا تكون ليلة القدر فلا تكن أو فلا تكون ليلة القدر إلا في رمضان، ولا تكون إلا في العشر منها، ولا تكون إلا في الوتر من العشر، ولا تكون إلا في الوتر من العشر. هذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، ونسبه بعضهم إلى الجمهور، وبعضهم خصص يوما من العشر، وبعضهم خصص يوما من العشر، فبعضهم خصص 21، وبعضهم 23، وبعضهم 25، وبعضهم 27، وبعضهم 29، ومنهم من عكس، أي باعتبار أن الوتر يبتدأ باعتبار آخر الشهر. وكما سمعتم أقرب الأقوال أنها تكون في الوتر من العشر، وأنها متنقلة، وأنها متنقلة، تارة قد تأتي في 21، وتارة قد تأتي في 23، وتارة في 25، وتارة في 27، فهي متنقلة من ليلة في سنة إلى ليلة أخرى في سنة أخرى. هذا أقرب الأقوال. وجمهور أهل العلم يقولون وأرجأها ليلة، ليلة 27، وأرجأها ليلة، أي أرجأ هذه الليالي من ليالي الوتر ليلة 27، ليلة 27. كما قلنا، قال العلماء رحمهم الله تعالى أنها أرجأ ليلة لكثرة ما تكون ليلة القدر في هذه الليلة، لكثرة ما تكون ليلة القدر في هذه الليلة، أي في ليلة 27، ولا مانع أن تتغير في غيرها من السنوات، أي تارة تكون في 21، وتارة في 23، وما شابه ذلك. ويدل على أنها تتنقل وليست محصورة في ليلة 21 في الحديث التالي. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21. في حديث أبي سعيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. ما سبب اعتكافه؟ أنه كان يتحرى ليلة القدر. سبب اعتكافه كما جاء في بعض الروايات أنه كان يعتكف تحريا لليلة القدر، فاعتكف رضي الله صلى الله عليه وسلم العشر، فاعتكف عاما، أو قال كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. هذه اللفظة في قوله حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، وقع فيها إشكال، وذلك أنها إذا كانت الليلة التي يخرج من صبيحتها، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل ليلة 21 من تلك الليلة، وجاء في آخر الحديث أنها مطرت في تلك الليلة، في ليلة 21. فقال علماء جوابا عن هذا الإشكال أن المراد بقوله حتى إذا كانت ليلة 21 بمعناها حتى إذا كانت الليلة التي تقدم وتقبل بعدها ليلة 21، وهي التي يخرج من صبيحتها، أي يخرج من صبيحة الليلة التي قبل ليلة 27، فيكون على هذا يخرج صبيحة ليلة كم؟ ها يا جماعة، صبيحة ليلة 20، يخرج صبيحة ليلة 20 يعني يصبح على 20 فيخرج. فلما كانت الصبيحة الليلة التي بعدها ليلة 21 أضيفت الليلة إلى اليوم التي قبلها لأجل هذا المعنى ليتوافق الحديث. فالشاهد أنه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وهذا كذلك يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة على تحري هذه الليلة، حتى أنهم اعتكفوا العشر الأوسط. فلما أري النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر حث من كان معه على أن يرجعوا إلى معتكفهم ويواصلوا الاعتكاف في العشر الأواخر. فقال فقد أريت هذه الليلة، أي رأيتها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق ووحي من الله عز وجل. قال ثم أنسيتها. قال العلماء رحمهم الله تعالى وفي هذا حكمة من الله عز وجل، إذ لو كانت هذه الليلة ليلة معينة لا اتكل الناس عليها ولما قاموا إلا تلك الليلة وتركوا بقية الليال ولكن لحكمة من الله عز وجل أخفى هذه الليلة لأجل أن يقوم الناس ويتحرون تلك الليلة في ليالي رمضان، في ليالي رمضان لا سيما الوتر منها. ويدل على هذا المعنى ما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته وأراد أن يخبر الصحابة بليلة القدر أو عن ليلة القدر، فرأى اثنان حصل منهما شيار فقال أنسيتها بسبب شيار فلان وفلان أو ما حصل بين فلان وفلان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعله خير، أي لعله خير، لأن الإنسان كما سمعتم سيحصل منه اجتهاد إذا لم يعلم تعيين تلك الليلة، بخلاف إذا عين تلك الليلة ربما حصل منهم نوع تقاعس وتكاسل فلم يقم إلا تلك الليلة وما عداها يترك القيام فيها. قال رحمه الله أو جاء في الحديث قال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، أي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم علامة ليلة القدر. ما هي علامتها؟ من علاماتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يصبح في صبيحة تلك الليلة أنه يسجد على ماذا؟ على ماء وطين، على ماء وطين أي على أثر مطر. قال فالتمسوها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر، وقوله فالتمسوها في العشر الأواخر عام يقيد بماذا أو يخصص بحديث عائشة، أو هو مطلق فيقيد بحديث عائشة فيكون التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، في الوتر من العشر الأواخر. قال والتمسوها في كل وتر، قال والتمسوها في كل وتر، وهذا يقيد ما تقدم. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، على عريش أي من عريش، فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عريش النخل، من سعف النخل والخرص، ولم يكن السقف فيه ذاك البناء الذي يمنع من دخول المطر الغزير، لذا قال فوقف المسجد أي تساقط المطر والماء من سقف المسجد، من سقف ذلك المسجد، فجعل المسجد سقفه يقطر ماء، سقفه يقطر ماء. قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته أو على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21، وهذا تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يسجد صبيحة ليلة القدر على ماء وطين. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أنه سجد على ماء، على ماء وطين، فعلم أن تلك الليلة كانت ليلة 21، أن ليلة القدر كانت ليلة 21، وهذا يؤيد ما تقدم من أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى أخرى ليلة في سنة، في سنة تكون 21، في أخرى قد تكون 21 وقد تكون 27 وقد تكون 23، فهي تتنقل من عام إلى آخر، من عام إلى آخر. وهذا كما سمعتم لحكمة من الله عز وجل، ومما ذكره العلماء من هذه الحكم أنه يكون الإنسان فيها أشد اجتهادا وأكثر تنشطا، أكثر تنشطا لعبادة الله عز وجل ولطاعة الله عز وجل. وليلة القدر كما هو معلوم جاء في فضلها أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نزلت سورة سميت بسورة القدر، بسورة القدر. الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع، حتى مطلع الفجر. فقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وكفى بهذه الليلة شرفا أن ينزل فيها القرآن. والمراد بإنزال القرآن فيها إنزاله إلى بيت العزة، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو موقوف له حكم الرفع كما قال العلامة الألباني، فهو موقوف له حكم الرفع من أن الإنزال كان ليلة القدر، إنزال القرآن إلى بيت العزة، إلى بيت العزة. قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا فيه من التعظيم، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا يدل على ماذا كما سمعتم؟ على التعظيم وعلى التفخيم. فكأنه يقول ليلة القدر وما أدراك ما عظمة ليلة القدر وما فيها من الخيرات والبركات، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. إذن ليلة واحدة يقومها الإنسان ويتحراها في القيام، في العبادة، في الطاعة لله رب العالمين، خير له من عبادة ألف شهر، خير له من عبادة ألف شهر. من منا يا إخوان يستطيع أن يعبد ربه عز وجل على حالة واحدة ألف شهر؟ وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ألف شهر يقدر بأكثر من 83 سنة. من عمره هذا ويستطيع أن يعبد الله عز وجل عبادة على حال واحد، أي على قوة ونشاط وتحري، لا يستطيع أحد أن يكون هذا حاله. فكان من فضل الله عز وجل لهذه الأمة ومن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل لهم هذه الليلة المباركة وهذه الليلة العظيمة، الذي من قامها كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، فضل عظيم. من قام ليلة القدر إيمانا، إيمانا بالله عز وجل وبوعده سبحانه وتعالى، واحتسابا، احتسابا لثواب الله عز وجل وللأجر وللخير من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. والله لو لم تكن في ليلة القدر إلا هذه الفضيلة لكان حري على أهل الحرص وأهل الجد، بل على كل مسلم أن يتحرى هذه الليلة، عسى أن يكون ممن يدخل في هذا الحديث، ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من ثواب عظيم وأجر كبير وعطاء جزيل من الله رب العالمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة تقومها وتتعبد لله عز وجل فيها، وتقوم فيها بأنواع من العبادات وأنواع من الطاعات وأنواع من الخيرات وأنواع من البر، فيكون سببا لغفران ذنبك ما تقدم من ذنبه. نعمة عظيمة من أكرم الأكرمين من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: خير من ألف شهر. هل اكتفى بهذا؟ لا، تنزل الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة في هذه الليلة تتنزل من الله رب العالمين. سبحان الله، ملائكة الرحمن، الملائكة الكرام تتنزل في هذه الليلة لمكانة هذه الليلة ولفضل هذه الليلة ولعظم هذه الليلة. لذا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن هذه الليلة أفضل ليالي السنة مطلقا، واختلف فيها وبين في بعض صورها، أي في ليلة عرفة أو في يوم عرفة، فرجح جماعة من أهل العلم على أنه اليوم يوم عرفة والليلة ليلة القدر بإجماع، على أن الليلة ليلة القدر بإجماع، كما أن أفضل أيام السنة يوم عرفة كذلك بإجماع، فيكون هذا باعتبار الليالي وهذا باعتبار الأيام. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله، سلام سلام من الله عز وجل حتى مطلع الفجر. سبحان الله، فهذا فضل عظيم في هذه الليلة. وربنا عز وجل أيضا يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إنا كنا منذرين، رحمة من ربك. فوصفها ربنا عز وجل بأنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. مباركة لما فيها من أنواع الخيرات وأنواع البركات وأنواع الرحمات وأنواع العطاءات من الله عز وجل، فحري بكل مسلم أن يتحرى هذه الليلة وألا يتهاون في هذه الليلة، وأن يبذل ما استطاع في هذه الليلة من العبادات المتنوعة يتقرب إلى ربه عز وجل، عسى أن يكون من المقبولين عند الله عز وجل في هذه الليلة، وعسى أن يكون ممن غفر له ربه عز وجل في هذه الليلة. ولا يشترط في هذه الليلة أن تظهر فيها بعض المكاشفات أو بعض العلامات والأنوار، كما يقول بعضهم أنها يظهر فيها بعض الأنوار أو بعض المكاشفات أو بعض ما شابه ذلك. لا يلزم هذا الأمر، لا يلزم، بل العبرة كما قال بعض أهل العلم بالطاعة والاستقامة، وليس العبرة بالكرامة، العبرة بالطاعة والاستقامة، وليس العبرة بظهور هذه المكاشفات وأنها من الكرامة، بل قال من قال من أهل العلم: إن أعظم الكرامة دوام الاستقامة، إن أعظم الكرامة دوام الاستقامة. أي كرامة أعظم وأجل من أن يوفقك الله عز وجل لدوام الاستقامة على طاعته والسير إلى مرضاته، إلى مرضات الله عز وجل. والله إن أعظم كرامة، ما فائدة الكرامة التي هي نوع من المكاشفات أو نحوها وأنت فيك ما فيك من التقصير؟ وفي المقابل إن كنت من أهل الاستقامات من أهل الاستقامة والطاعة فلا يضرك أن لم ترى شيئا من المكاشفات، وانظروا إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أهل استقامة ولم يكونوا رضي الله عنهم وأرضاهم طالبين للكرامة، بل كانوا طالبين حريصين على الاستقامة، ووفقهم الله عز وجل لذلك لمرادهم ولمرامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من الأشياء التي هي متعلقة بليلة القدر، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ليلة القدر في صبيحتها علامات، في صبيحتها علامات. من هذه العلامات ما جاء في قول أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أنه قال أن الشمس تكون في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وجاء في بعض الروايات في مسند أحمد أيضا عن أبي أنه قال أنها تكون كالطست بيضاء لا شعاع لها. وجاء أيضا نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذكر نحوا مما ذكر أبي، وذكر أيضا أنها كذلك قال بيضاء لا ضياء لها. وذكر بعضهم أنها تطلع كالبدر. وأيضا من علاماتها ما جاء في بعض الآثار أنهم قالوا أنها تكون في تلك الليلة لا باردة، أن تلك الليلة تكون لا باردة شديدة البرد ولا حارة شديدة الحر، بل تكون معتدلة. وأيضا تظهر عليها السكينة، وأما ظهور السكينة فيدل عليها القرآن حينما تنزل الملائكة، إذا تنزلت الملائكة تنزلت معهم السكينة بإذن الله، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب هذا سؤال فيه، يقول الأخ: هل يجوز الجزم بليلة القدر أنه ليلة غدا أو ليلة كذا، لأنه رأى علاماتها، أم هذا كما يقول البعض من الأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فنقول كأنه ليلة كذا لظهور علاماتها؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها؟ هل يدل هذا على أن ليلة القدر تكون في نفس الليلة على أوله معتمد آخر؟ الأخير مش واضح. المهم، أولا قوله: هل يجوز للجزم بليلة القدر أنه ليلة كذا؟ إن ظهرت العلامات جلية في صبيحتها ما هناك مانع، لا سيما أنها علامات، أن لها علامات وليست من أمور الغيب المحض، ما دام ذكرت علامات فعلى العلامات استدل بها عليها. وما ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه العلامات إلا للاستدلال على أنها تكون في صبيحة تلك الليلة، فليست هي من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، بل يعلمه من شاء، بل يعلمه الله عز وجل من شاء من خلقه. طيب، ولو كما قال الأخ، لو أنه عبر كأنها ليلة كذا أو لعلها ليلة كذا، سيكون أولى وأبعد من خلاف. طيب، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها؟ هل يدل هذا على أن ليلة القدر تكون في نفس الليلة كل سنة، أو أنه ما أدري إيش العبارة؟ المهم على ما تقدم، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رؤيت هذه الليلة أو أريت هذه الليلة، قال بعض أهل العلم: أي رؤية هذه الليلة حقيقة على ما هي عليه. وقال بعضهم: رأى علامات لها فأنسيها صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من العلامات إلا ما جاء في الحديث أنه رأى أنه يسجد في تلك الليلة على ماء وطين، وهل يلزم من هذا أن ليلة القدر تكون في ليلة 21؟ الجواب: لا يلزم، لذا تكررت في أوقات مختلفة، لذا ثبت عن أبي بن كعب وغيره أن أبي بن كعب يقول: والذي نفسي بيده أنها في ليلة سبع وعشرين حمله العلماء رحمهم الله تعالى على أن أبي بن كعب كان يجزم ويقسم بالله عز وجل على ذلك لأنها وافقت ليالي 27 في السنوات التي كان يتحراها أبي بن كعب فحلف على ما علم والله أعلم. فالشاهد منه أنها تتغير وتختلف تتغير وتختلف فرب ليلة تكون في 21 وأخرى تكون في غيرها والله أعلم. وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. طيب الأخ يقول امرأة طلقت ولها أولاد وأبو الأولاد أي طلقها لا ينفق على أولادها وتكفل بنفقتهم زوج الأم فعلى من تكون زكاة فطرهم أفيدونا؟ الجواب أما الزوجة فنفقتها على نفسها من نفسها أما المرأة فنفقتها أي تخرج زكاة ولو كانت تحت زوجها المرأة ولو كانت مزوجة يعني كل مرأة مزوجة عليها أن تخرج من مالها زكاة الفطر لكن إن تحمله زوجها فقال أنا أخرج عنك وعن جميع الأولاد فهو مجزئ عنها لأن زكاة الفطر كما يذكر العلماء متعلقة بكل واحد بعينه لكن إذا كان رب الأسرة يقول سأخرجها عن الكل عن امرأتي وعن أولادي فهو مأجور على هذا الفعل وهو مجزئ. بقي الأولاد الآن. الأولاد إذا كان عندهم مال من جهة أخرى تركة أو غيرها فيخرجون من أموالهم وإن كان ما عندهم مال فقراء عجزة فليس عليهم شيء وعلى زوج الأم إن أخرج عنهم من باب الصدقة ومن باب الفضل فهو مأجور على هذا. زوج الأم إن أخرج عنهم من باب التصدق من باب فعل الخير فهو مأجور على هذا الفعل فإنه من أفعال البر وليس بواجب عليه والله أعلم. سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. أي ضروري المحكمة الآن سؤال حول فتوى أما المحكمة ضروري يرجع المحكمة طالب نفقتها. بارك الله فيك.